في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان وملائك الرحمن.
أحبتي في الله، موضوع لقائنا إن الله يرضى لكم ثلاثة، وهذه فقرة من كلام الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا حديث رواه البغوي في شرح السنة، ورواه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث يتضمن أصولا عظيمة من أصول العبودية لله عز وجل، بل وينتظم أصولا في الاجتماع الإنساني. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله يرضى، ومعنى أنه سبحانه وتعالى يرضى لابد أولا أن نعتقد أن هذا وصف من الأوصاف الذي أطلقه الله على نفسه وأطلقه عليه رسوله أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى إذا أثنى على جماعة من الناس في كتابه يقول دائما أبدا هذه العبارة: رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخر الآيات. بل إن الله سبحانه وتعالى يدعونا لأن ندخل في هذه المنقبة، في هذه الفضيلة، فيقول لنا عن المؤمنين بصفة عامة وذلك في آخر سورة البينة، يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فمن حقق الإيمان وحقق الخوف من الرحمن وحقق الخشية التي هي تعظيم وخوف يشوبه العلم ويشوبه الحب ويشوبه التعظيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، تكون النتيجة رضي الله عنهم. وهكذا يقول لنا الحبيب محمد إن الله يرضى لكم. فكما أنه يرضى عن أقوام حققوا الإيمان وساروا على طريق رضا الرحمن، فكذلك هو يرضى لنا أعمالا، يرضى لنا منهاجا. المنهاج الذي يرضاه لنا ربنا هو أن نسير على الصراط المستقيم، على الطريق الذي رسمه لنا ربنا تبارك وتعالى وبينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، الطريق الواضح البين المحجة البيضاء الذي ينتهي بالسالكين فيه إلى الجنة، الطريق الذي نسأل ربنا في كل صلاة بل في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهدينا إليه، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والإنعام من الله تبارك وتعالى يتضمن الرضا، الرضا عن السالكين، والرضا عن الطريق الذي سلكوه، والرضا منهم بالقليل، فالله يرضى بالقليل من العمل ويثيب عليه بالجزيل من الثواب. ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فهو إنعام، صراط الذين أنعمت عليهم إنعام وتفضل من ربنا الرحمن سبحانه وتعالى، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى أن نسير في هذه الصحبة، أن نمشي مع هذه الرفقة التي هدفها الوصول إلى مرضات الله عز وجل، الله يرضى لنا هذا. وربنا تبارك وتعالى يقول لنا: ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. فالله لا يرضى لعباده سبيل الكفر ولا النفاق ولا الرياء. قد يقدر الله وقوع ذلك كونا، لكنه لا يرضاه لنا شرعا، لا يأمرنا به ولا يحثنا عليه. ومن هنا يأتي حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة. ما هي هذه الثلاث؟ إنها أصول، إنها أمهات: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. تعرفوه أولا، تعرفونه باعتباره رب كل شيء، مليك كل شيء، خالق كل شيء، مدبر الأمر، بيده ملكوت السماوات والأرض، هذا هو رب العالمين، ذلكم الله ربكم له الملك. عرفناه فعبدناه وحده، نعبده وحده. لأن بعض الناس ربما يجهلونه، أو ربما لا يعرفوه على الوجه اللائق به، فيدعون غيره من دونه، يدعون من دونه غيره. وهذا كثير في الأمم، وكثير في البشر، وكثير في الناس. لكن المنهج الذي يرضاه الله أن نفرده وحده بالعبودية، أن نفرده وحده بالعبادة، فنكون عبيدا لله، عبيدا لله، مقرين له بألوهيته، مقرين له بربوبيته، معترفين بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، مقرين بمقتضاها، عاملين على إرضائه سبحانه وتعالى والتوافق معها. هكذا تكون العبودية، العبودية التي تشمل حال العبد في التعبدات، في الصلوات، إذا نادى علينا في الصلوات حي على الصلاة، حي على الفلاح، يكون منهاجنا دائما أبدا أن نلبي لا حول ولا قوة إلا بالله. نردد مع هذه الكلمة، نردد فنقول: لا حول، أي لا قوة ولا قدرة إلا بالله. فالله الذي يوفقنا، والله الذي يهيئنا، والله الذي ييسر لنا. لا حول، الحول تحول أو السعي أو نحو هذا، والقوة معروفة. يبقى لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بتوفيق من الله وهداية من الله، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ما دخلنا في الصلاة قلنا في استفتاح الصلاة: لبيك ربنا وسعديك، استجبنا لك، استجبنا إليك طائعين، استجبنا إليك ملبين، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انظروا إلى شمول العبودية: إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، والنسك يطلق أيضا على مناسك ما يكون في الحج والعمرة من أعمال يقال لها نسك. إن صلاتي ونسكي وحياتي كلها ومماتي كل ذلك لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت. بذلك بين لنا ربنا الطريق، ووصف لنا ربنا الطريق، وبين لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كيف نسير على هذا الطريق، فبين لنا تفصيلاته التي بها نرضي ربنا تبارك وتعالى. فنقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمر وأنا من المسلمين. ثم أعرج فأقول سريعا: اللهم أنت الملك الذي يملك الرقاب ويملك مقادير الخلائق، إنما هو الله سبحانه وتعالى، لا ملك سواه، مالك يوم الدين، الذي ينادي في الخلائق يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار. قلوها أنا، أعترف بها أنا، أؤمن بها أنا كعابد لله: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، لا معبود بحق سواك، كل من عبد من دونك فهو باطل، ليس له نصيب يستحقه من العبادة. ولكن الشيطان أضل كثيرا من الناس، فكل ما سواك يا ربنا باطل لا يساوي شيئا. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، أي سيء الأخلاق اصرفه عني يا رب، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت. والشاهد هنا أنني قلت في الصلاة لبيك وسعديك، فإذا ما نادى أو أذن مؤذن الحج وكنت من المستطيعين كان سبيلي لبيك اللهم لبيك. التلبية، الاستجابة، العبادة، العبودية، إن الله يرضى لكم أن تعبدوه، العبادة والاستقامة على الطريق في كل مجالات الحياة، كما قال نبينا وقبله قال ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه مسألة لا أريد أن أطيل فيها كثيرا، لأن الأصول التي ذكرها النبي ثلاثة: الأصل الثاني أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا، والاعتصام بحبل الله، وقبل ذلك الاعتصام بالله. من جاء الجماعة المؤمنة جماعة واحدة، الأمة المؤمنة أمة واحدة، منهاجها واحد، سبيلها واحد، صراطها واحد، طريقها واحد، معبودها واحد، هدفها واحد، إنها جماعة معتصمة مستعينة لائذة عائذة بالله رب العالمين. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. أتقال هذه لغير الله؟ لا تصلح إلا لله رب العالمين. نلوذ به فيما نطلبه وفيما نؤمله، ونعوذ به مما نحاذره ومما نخشاه ومما نخافه، نعتصم به سبحانه. والله سبحانه وتعالى يقول لنا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم يقول بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هكذا ينبغي أن تكون الجماعة المؤمنة، طالما أن ربها واحد، وأن معبودها واحد، وأن الصراط المستقيم واحد، فكيف يكون التفرق؟ لا يأتي التفرق إلا من خطوات الشيطان، ولهذا نهانا ربنا أن نتبع خطوات الشيطان. لا يأتي الشتات أو التفرق إلا من الركون إلى الأرض والاقتتال على الدنيا، وقد نهينا أن نقتتل على الدنيا أو أن نركن إلى الأرض، بل أمرنا أن نعبد ربنا وحده لا شريك له كما في الأصل الأول. الاعتصام بالله والاعتصام بدين الله يتضمن هذا معاني اللياذ ومعاني الاستعاذة ومعاني اللجوء إلى الله. إذا كنت في شدة، إذا كنت في كرب، إذا كنت في ضيق، فأين أنت من الله؟ أباح الله لنا الأخذ بالأسباب، وأباح لنا ربنا أن نسأل الأحياء فيما يقدرون عليه، فيما أقدرهم الله عز وجل عليه. لكن بعض الصفوة من خلق الله عز وجل كانوا لا يسألون الناس شيئا. تصوروا هذا، تصوروا هذا، لا يسألون الناس شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعضهم، فكان فيما أخذ عليهم في البيعة وأن لا تسألوا الناس شيئا. فكان أحدهم يسرج أو يسرج دابته، يعد الدابة للركوب فيضع عليها السرج ثم يصعد ويركب الدابة فيسقط منه الصوت، يسقط منه الصوت الذي يقود به الدابة، فما يكون منه إلا أن ينزل فيتناول الصوت ولا يقول يا فلان ناولني إياه. فيقال له لماذا نزلت، لماذا لم تقل لنا ناولني، فيقول إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسأل الناس شيئا، أن ألجأ في كل شيء إلى الله. وهل جربت أن تلجأ إلى الله؟ وهل لجأت إلى الله مرة ثم خذلك؟ لا والله، إن الله لا يرد طالبا ولا يمنع سائلا، يعطيه ما يصلحه ويعطيه ما يمنعه. يحضرني هنا أن ابن قدامة المقدسي كانت له حاجة عند عظيم من العظماء، عظيم من عظماء الدنيا أو أمير من الأمراء، لعل الحاجة كانت له، لعلها كانت لبعض إخوانه، فذهب إليه يسأله أن يعينه على هذه الحاجة، فقالوا له انتظر، فانتظر طويلا ونسي، انتظر طويلا حتى إن الذي يدخل على الأمير أو نحوه نسيه أو هم نسوه، فقام وانصرف وذهب إلى بيته وجعل يقول في نفسه لا تقعدن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول حاجاتي إليه يعيقها إن لم أداره، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. قال هذه الأبيات لأن الحاجب تذكر أن ابن قدامة العالم الجليل جالس، فأخبر الأمير فقال له أين هو، فذهب يطلبه فلم يجد. فلما أخبر الأمير أنه جاء في حاجة وأنه انصرف، ظن أنه قد غضب أو نحو من هذا، فأرسل إليه يقضي الحاجة مباشرة، فقال هذه الأبيات لا تقعدن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول حاجاتي إليه يعيقها إن لم أداره، يعني أجمله وأداريه، يقول اتركه واقصد ربها تقضى، تقضى بفضل الله على رغم أي إنسان، تقضى ورب الدار كاره. منهج، منهج يجعلك تأنس بالله، يجعلك تستقيم في معاملتك مع الله وفي معاملتك مع الآخرين، لا تخشى شيئا. ما الذي يستطيعونه، ما الذي يستطيعونه؟ إن شيخ الإسلام وهو في سجنه، وهذا الرجل سجن مرتين، مرة لأجل فتوى عقدية وهي الفتوى الحموية التي ستدرس ويعلن عنها اليوم في بعض مساجد الكويت، ومرة ثانية بسبب فتوى الطلاق، أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، والآن كل لجان الفتوى في العالم تأخذ بهذه الفتوى. تعرض هذا الرجل للتشنيع من العلماء المقلدة في عصره حتى أغروا به الأمير فأمر بسجنه، فكان يقول كلمة عجيبة، يقول ماذا يريدون بي، ماذا يريدون بي، إن جنتي في قلبي، إن إخراجي من بلدي سياحة، وإن قتلي شهادة، وإن حبسي خلوة. انظر إلى الرضا، الرضا الذي يستشعره الرجل في محنة، في محنة، لأنه عرف الله، لأنه آنس بالله، فزالت وحشته من كل شيء. الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله وبدين الله يوجد أمة قوية، أمة قوية. ما تفرقت الأمة وما تشعبت الأمة وما صارت فرقا شتى إلا لأنها تركت الاعتصام بالله أولا ثم الاعتصام بدينه وبشرعه ثانيا، فكثرت المناهج وكثرت الأفكار، ولكن يبقى المنهج الصحيح. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، إن كل محدثة بدعة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث أصل في معاملة الناس جميعا وفي معاملة ولاة الأمر بصفة خاصة. انظروا إلى الحبيب محمد وهو يقول وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. يبقى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أصل الأصول. أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا لب العبودية. أن تناصحوا من ولى الله أمركم، هذا تمام الانقياد والاتساق وعدم فتح المجال للفرق والضلالات والانحرافات والخروج على ولاة الأمر بالسيف. بعض الناس يعتقد أن منهج أهل السنة والجماعة في معاملة ولاة الأمر منهج متخاذل، لا ينكر منكرا ولا يأمر بمعروف، وهذا كلام في غاية الفساد. فإن أعظم الناس إنكارا للمنكر هم المستمسكون بالسنة، وأعظم الناس رضا بالحق وسعيا إليه ومعرفة بالمعروف هم المستمسكون بالسنة، وهم الذين يأخذون بهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في المناصحة. وانظر إلى قوله مناصحة، والمناصحة عبارة عن مفاعلة، فأنا أنصحك وأنت تنصحني، أنا أنصحك، لك علي حق أن أنصحك إن رأيت منك اعوجاجا أو خروجا عن الجد أو الصواب. أنصحك لأني أحبك، أنصحك لأني أريد لك الخير، أنصحك لأني أعاملك وأحب لك من الخير ما أحب لنفسي. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل النصيحة دينا، أو جعل الدين كله النصيحة، فقال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال الصحابة النصيحة لمن؟ قال لله ولكتابه. شوف النصح هنا، لا تظنن أن أحدا يقول أنا فوق النصح. إذا كان الرسول يقول النصح لله، والنصح لله معناه تحقيق تمام وكمال عبودية الله عز وجل. يبقى هو نصح لنفسك في طاعة الله، نصح لنفسك في تحقيق العبودية لله، النصح لله ولكتابه. كيف تكون ناصحا مع كتاب الله؟ تحسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، تحسن التعامل معه فهما وتدبرا ودعوة وعملا وانقيادا لله ولكتابه ولرسوله، تحسن متابعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين أي أمراؤهم وعلماؤهم، هؤلاء هم الأئمة. قال وعامتهم يعني عموم المسلمين، كل هؤلاء لهم في عنقك نصيحة، وأنت لك في عنق كل واحد منهم نصيحة، فالدين النصيحة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا خص نوعا واحدا من النصح، فقال وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. والولاية إنما هي بتقدير الله عز وجل. كثير من الناس يسعون إلى الخروج وإثارة النعرات وربما الثورات، ولا يقع ولا إلا ما قدر الله تبارك وتعالى، ولا يصل إلى هذا إلا مؤمن آمن بقدر الله عز وجل، وعلم أن كل شيء بقدر، وعلم أنه مطالب بشرع. نحن لسنا مطالبين بأقدار ولا نغير أقدارا، لكننا مطالبين بشرع، مطالبين أن نطيع الله وأن نطيع رسول الله، وأن نأمر بما أمرنا الله أن نأمر به، وأن ندعو بما أمرنا الله أن ندعو إليه. أما قضية القدر فلا أتكلم فيها، فإن الله يحقق لنا إن أطعناه وإن اعتصمنا به وإن تناصحنا وإن سرنا على طريقه، يحقق لنا النصر ولا بد، يحقق لنا الخير ولا بد. فنظرة المؤمن للشرع وليست إلى القدر، النظرة إلى القدر نظرة احترام لمقادير الله عز وجل. نظرتنا إلى القدر نظرة تجعلنا إذا وجدنا من يعصي ننصحه ولا نثرب عليه ولا نوبخه، لأنه ما وقع منه هذا إلا بقدر الله عز وجل، ونحمد الله أن حمانا وأن عصمنا من أن نقع في مثل الذي وقع فيه. نظرتنا إلى القدر تجعلنا لا نخاف في الله لومة لائم، نظرتنا إلى القدر تجعلنا نحب الخير لكل من يستأهل ويستحق هذا الخير، لأننا نرضي الله عز وجل. لكن المطالبة دائما أبدا بالأمور التي أمرنا بها شرعا. قدر الله أمورا قدرية وأنزل أحكاما شرعية لكي نعرف كيف نتعامل مع الأمور القدرية بمقتضى هذه الأحكام الشرعية. من هذه الأحكام الشرعية مناصحة ولاة الأمر. وأصل النصح مأخوذ من شيئين، الأول المنصحة، والمنصحة إبرة ترفو بها الثوب، إذا انقطع ثوبك لكي تعالج هذا الثوب ترفوه، ترفوه بإيه؟ بالمنصحة. إذا فالنصيحة فيها معنى سد الخلة، سد الخلل ورأب الصدع وعدم إظهار العين، هذه نصيحة. أيضا النصيحة مأخوذة من المصفاة، يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشوائب وصفيته، فكذلك أنت في النصح تريد الخير للمنصوح. وهذه الكلمة من الكلمات التي لا مرادف لها في غير لغة العرب، بل لا يوجد مرادف لها في اللغة العربية، ولهذا كلمة تفسر بجملة. فإذا قيل ما المراد بالنصيحة، يقال لك إرادة الخير للمنصوح له، أن تريد الخير لمن تنصح. ويقول الواحد والله إني لناصح لكم. البخاري آخر حديث في كتاب الإيمان حديث الدين النصيحة، حديث الدين النصيحة عند مسلم، تفرد به مسلم عن البخاري، لكن البخاري جعله عنوان للترجمة، قال باب الدين النصيحة، ثم أورد حديثين. الحديث الأول حديث جرير بن عبد الله، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي بعض روايات هذا الحديث والسمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. وكان جرير بن عبد الله فارسا مغوارا، وكان يحب اقتناء الخيل، أرسل خادمه مرة يشتري له فرسا من السوق، فاشترى الفرس بثلاثمائة درهم، فلما أتى به يسوقه قال ما هذا، بكم اشتريته؟ قال بثلاثمائة. قال يا سبحان الله، كيف باعه صاحبه؟ والله إنه لا يساوي أكثر من ذلك، اذهب بنا إلى السوق دلني على هذا البائع. فرجع إلى السوق ووقف أمام البائع وقال له أنت بعت هذا بثلاثمائة؟ قال له بلى. قال والله إن فرسك هذا يساوي أكثر من ثلاثمائة. فما زال يزيده يقولون حتى اشتراه بثمانمائة، لأنه نصح له، وضع نفسه مكانه. انظروا إلى هذه الصورة، مع أن المماكسة في البيع والشراء أمر جائز، لكن هذا من النصح لكل مسلم. خصوصية النصح، وأفضل ما في النصح أن ننصح لولاة أمرنا، أن نناصح ولاة أمرنا. وكما يقول بعض أهل العلم، مناصحة ولاة الأمر على أمور شتى، مناصحة اختيار، نحسن الاختيار أولا، نحسن الاختيار. أهل الحل والعقد يختارون ولي الأمر، يختارون الخليفة، يختارون الرئيس، يختارون الإمام، يختارون الإمام، يختارون الملك. فهنا لابد من مناصحة الاختيار، أن نختار الأصلح، كما قال عمر بن الخطاب، والحديث صحيح موقوفا عليه، وفيه كلام في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول من ولي من أمر الأمة شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. يبقى في ضد النصيحة إيه؟ خيانة. ويقول ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالغش للرعية عكس النصح للرعية. ينبغي عند الاختيار أن يختار الأفضل والأصلح، وألا يتقدم إلا من هو مؤهل. يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. كل هذه ضوابط ودعها الرسول صلى الله عليه وسلم في الاختيار، مناصحة الاختيار. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ضوابط نص على في كتابه، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لابد من مؤهلات، لابد من اختيار الأفضل والأصلح لمن، لأنه سيقوم على أمر المسلمين، سيقوم على أمر المسلمين، ثم هو في قيامه على أمر المسلمين يتولى أمرهم، له عليهم حق الطاعة، إلا أنه يرى نفسه أجيرا عندهم، يرى نفسه أجيرا عندهم يعمل لتحقيق مصالحهم، فإن لم يعمل لتحقيق مصالحهم فقد غشهم، وإن غشهم إن مات وهو غش لهم حرم الله عليه رائحة الجنة كما جاء في النصوص. هنا أتنظروا إلى هذا؟ يا من ينبهر بالديمقراطية الغربية، ويا من ينبهر بتداول السلطات، ويا من ينبهر بهذه الأمور، ألا تنظروا إلى هذه الضوابط الشرعية؟ الضوابط الشرعية التي لو أفضنا الحديث فيها لطال بنا المقام جدا. وأنا يعني في هذا الباب لي كتاب موجود على الإنترنت، كتاب الخلافة الإسلامية كنظام للحكم، في كل هذه الأبواب وكل هذه المسائل ومقارنة بين الأنظمة الموجودة حاليا وهذا النظام الذي دل عليه دليل القرآن ودليل السنة وإجماع الأمة أو ما اتفقت عليه الأمة قبل الاختلاف والافتراق. مناصحة اختيار ثم مناصحة طاعة. مناصحة طاعة نسمع ونطيع لهم في المعروف، نعلم أن السمع والطاعة مما يحبه الله، مما يحب الله. أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فلابد أن نطيعه طالما أنه لا يأمر بمعصية، طالما أنه لا يأمرنا بالخروج عن منهج الله، نطيعه في المعروف. والمعروف اصطلاح واسع، باب واسع جدا، لأنه ما ليس بمعصية فهو معروف، فهو يشمل ما أمر به الله أو يشمل ما لم ينه عنه الله، وهذا باب واسع يشمل المباح. فإذا قال لنا هذا طريق اتجاه واحد أو هذه إشارة لابد أن تقف، كثير منا يجترئ ويخترق ويظن أنه لا أحد يراه أو أن العقوبة سهلة وبسيطة. نقول إن طاعتك هنا من طاعة الله، إن طاعتك هنا من طاعة الله، لأن الواجب علينا أن نطيع، أن نسمع ونطيع لمن ولى الله أمرنا. لكن الطاعة لهم ليست مطلقة، لأنهم ليسوا معصومين، قد يأمرون بالطاعة والمعروف وقد يأمرون بما يخالف المعروف. فإذا أمروا بما فيه طاعة ومعروف سمعا وطاعة، يقول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثارة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخشى لومة لائم. انظر إلى هذه المعايير الجميلة، نسمع ونطيع في منشطنا ومكرهنا. قد أعرض أنا خطة لأمر ما فيتبناها ولي الأمر فيقول لي قم أنت بالإشراف عليها، فأكون أنا في قمة النشاط لأن هذا مشروعي وهذا اقتراحي، لكن قد يأمرني بما لا أحبه، بما لا أحبه ولا أريده، ولا أريد أن يقع أو يكون، لكنه ليس معصية، فتجدني كاره للأمر، كاره للأمر، لا أريد إتمامه. هنا يجب علينا أن نسمع ونطيع في منشطنا ومكرهنا، ونحن ناشطون ونحن كارهون، طالما أنه لم يأمرنا بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة حينما روى الحديث مع عبد الله بن عمرو قال له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بالباطل وأن نقتل أنفسنا، والله يقول، حديث صحيح مسلم، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأطرق عبد الله بن عمرو ساعة ثم رفع رأسه فقال أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. لا طاعة لمن عصى الله، وليس معنى لا طاعة أنني أعلن إسقاط ولايته والخروج عليه، لا، لا أطيعه في المعصية فقط، في الأمر الذي يخالف حكم الله أقول لا أنا أطيع ربي، وأنت يجب عليك أن تطيع ربك، فربي وربك الله. أما إذا أمر بطاعة أو إذا أمر بمعروف أو إذا أمر بما ليس فيه مخالفة شرعية واضحة فلا يجوز لأحد إلا أن يسمع ويطيع، لا يجوز لأحد أن يخرج على ولي الأمر، لأن فيه من المفاسد ما الله به عليم، وما تفرقت الأمة وما ضعفت الأمة إلا بهذه الأهواء وهذه الانحرافات وحالات الخروج الكثيرة التي فتتت وحدة الأمة. يبقى مناصحة اختيار، مناصحة طاعة، بعد كده مناصحة إرشاد. حق عليك أن تنصحه وأن ترشده إذا لزم الأمر، لكن بالأدب الجم، بالأدب المناسب الذي يقبله منك، لأن الإنسان وإن لم يكن ولي أمر إذا أغلظت له في النصيحة لم يقبل منك. فكيف إن كان صاحب سلطة وإمرة؟ إن أغلظت له في النصيحة ربما يعرضك لسخطه، يعرضك لعقوبته. فيجب هنا في النصيحة أن تأتي في أسلوب فيه حب. وكان سلفنا الصالح إذا تكلموا مع الأمراء يقدم بين يدي كلامه أصلح الله الأمير، ويأتي بعد ذلك الدعاء، الدعاء لهم. وكان الفضيل بن عياض ومن بعده أحمد بن حنبل كان يقولان كلمة عجيبة: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لإمام المسلمين، لجعلتها لسلطان المسلمين. لماذا لا تدعو لنفسك؟ يقول: لأن بصلاحه ينصلح أحوال العباد. انظروا إلى هذه النظرة الشرعية. يا من تنبهرون بأنظمة حديثة ديمقراطية كما قلت، انظروا لهذه الضوابط. ما الذي غيب هذه الضوابط عنا؟ الذي غيبها عنا أننا نعيش في جهالة، نعيش في جهل، نسينا كثيرا وفرطنا كثيرا وضيعنا كثيرا. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذا مما يرضاه الله لنا: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. ثم ما الذي يكرهه الله لنا ولا يحبه الله لنا ولا يسخطه الله لنا؟ أولها قيل وقال. ماذا أقول عن قيل وقال؟ الشائعات وترويج الشائعات والقول بغير علم والخوض في كل باب، والله إنها آفة ما أعظمها ومفسدة ما أكبرها. امسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه الوصية، معاذ بن جبل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أو مؤخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله؟ فيقول: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الله الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا بحصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس إلا بحصائد الألسنة؟ وهل يكب الناس إلا حصائد ألسنتهم؟ فنعوذ بالله من هذا. ويقول لسفيان بن عبد الله الثقفي وقد قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو قال أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: ما أخوف ما تخاف علي. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه هكذا وقال: كف عنك هذا، كف عنك هذا. تطهير الشائعات مما يفسد المجتمعات. المؤمن يتكلم بعلم، فليقل خيرا أو ليصمت. وقيل وقال هذه كلام غير مسند، إنما هو كلام مرسل، كلام مطلق يؤدي إلى أن الناس ربما تفسد ولا تصلح. ومن هنا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. وقيل وقال يدخل في بقى الغيبة، وتدخل فيه النميمة، وتدخل في لوك أعراض الناس، تدخل في أبواب كثيرة في آفات اللسان. نعوذ بالله من آفات اللسان. الله يكره لنا قيل وقال وكثرة السؤال، كثرة السؤال، إما سؤال الدنيا. فأنا ذكرتكم بهؤلاء الذين كانوا لا يسألون الناس شيئا، لا يسألون الناس شيئا. سؤال المتاع، لماذا تسأل الفقير وتدع الغني؟ لماذا تسأل الضعيف وتترك القوي؟ لماذا تترك سؤال من بيده ملكوت كل شيء؟ أين نحن من هذا؟ الصحابة كانوا يسألون الله حتى في شسع النعل، يسألون الله حتى في شسع النعل، ويستخيرون الله حتى في شسع النعل، لأنهم عرفوا الله، عرفوا الله وقدروا الله حق قدره وعبدوه حق عبادته. منهجهم، لماذا ضاع هذا المنهج مع الركون إلى الدنيا، مع حب الدنيا؟ لو نظرت إلى الناس في وظيفة من الوظائف أو في مصلحة من المصالح أو في ديوان من الدواوين، وتجد التنافس، وتجد التنابز، وتجد التنازع، وتجد أن هذا يتكلم في حق هذا ويريد أن يسقط هذا. ما الذي تريد؟ ما الذي تريد؟ كل شيء بقدر، والأرزاق مقدرة، وسوف يأتيك ما قدر الله لك، شاء الناس أم أبوا. الإنسان يعي هذا، فإذا وعاه، إذا حفظه، إذا أيقنه، حفظه ربه وحماه ربه من كل سوء. فكثرة السؤال، حتى سؤال العلم، حتى سؤال العلم كثرة السؤال فيه لا تجوز ولا تليق، لأنها قد تفتح باب تقفر العلم وتفقر العلم، وكلاهما صحيح، تفقر وتقفر صحيح، يعني البحث عن الدقائق التي لا تسمن ولا تغني من جوع. انظروا إلى نفاة القدر كما يقول عنهم يحيى بن يعمر في أول حديث في كتاب الإيمان في صحيح مسلم: إن ناسا قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم غير أنهم يقولون لا قدر وإنما الأمر أنف. انظر إلى تقفر العلم قد يؤدي إلى هذا، تقفر العلم في مسألة الإيمان، الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، هذا مذهب أهل السنة سائغ واضح بين، الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا بدأت تفتح الأبواب إذا قال كذا وإذا فعل كذا، وتفتح أبواب السجالات أو الصراعات أو الكلمات التي تريد أن تخرج بها الناس من الإيمان، سيخرج الناس جميعا من الإيمان. ولهذا بعض الناس يحاول اليوم أن يثير أمورا ما أثرها السلف الصالح، ما أثروها في البداية. ظهر ناس يقولوا نستثني في الإيمان أو لا نستثني، ما كان السلف يتكلمون في هذه المسألة، فلما أثيرت أخبرنا سلف الأمة أن منهج أهل السنة أن نستثني في الإيمان، يعني أقول أنا مؤمن إن شاء الله لأني لا أدري بما يختم لي، لا أدري بما يختم لي، ولأنني لا أدري ما العاقبة، وكذلك لأنني لا أزكي نفسي، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن اليوم تجد واحد يقول لك تارك العمل، ترك العمل من الإيمان ولا عكس الإيمان، ماذا تريد بترك العمل؟ هل تعلم مسلما يترك العمل بالكلية؟ المسلم يصلي ويصوم ويزكي ويسمع ويطيع، العمل أصل في الإيمان، العمل من الإيمان. ولهذا إذا تكلمت في كماله أو شرطيته أو ركنيته، كل هذا سيفتح علينا ربما أبواب التشكيك والطعن، يطعن بعضنا في بعض. لكن لو وقفنا عند حدود ما وقف عنده السلف، الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، لارتحنا وأرحنا واسترحنا. كذلك في مسائل كثيرة، تقفر العلم في المسائل قد يؤدي إلى المهالك والعياذ بالله. وأنتم رأيتم بني إسرائيل في قصة البقرة، كلما سألوا كلما ضاق الأمر عليهم، ضاق عليهم الأمر الواسع. ولهذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد نهوا عن كثرة السؤال. يقول أنس: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل فنتعلم. ولما أحجموا عن السؤال أرسل الله أمين الوحي جبريل في صورة أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان ليتعلموا. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى إذن لا يضيع شيء من الدين، لا يضيع شيء من العلم. السؤال مطلوب، يعني لا يعني كلامي هذا أنني لا أسأل، لكن أسأل السؤال في وقته، وأسأل السؤال الذي يترتب عليه العلم، السؤال الذي يزيل عني الجهالة. لكن كثرة السؤال هكذا، وأحيانا نكون في محاضرة فتجد واحد يقاطعك فيسألك سؤالا فتقول له كنت سأقوله بعد لحظة، ما سألت عنه أنا سأقوله في المحاضرة، لكن بعد المحاضرة ما في مانع أن احنا نسأل سؤال واثنين وثلاثة نستفسر عما قلناه. فهذا من تمام العلم، ربما أنسى شيئا، ربما أخطئ في شيء فتسألني أو فتذكرني. يبقى يكره الله لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، باب عظيم، باب الإسراف في الأموال، باب إنفاق المال في غير حقه. المال نحن مطالبون أن نكتسبه من حله، ومطالبون أيضا أن ننفقه في حقه، وسوف نسأل بين يدي الله، ولن تزول الأقدام حتى نسأل عن أربع، من هذه الأربع وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا كان قد أضاعه وأهلكه فيما لا يحبه الله، فيما لا يرضي الله، فيما لا يقرب من الله، سيقال له: لماذا تصرفت في المال هكذا؟ لن تستطيع أن تقول هذا مالي، هذا مالي، أنا مالي، أنا حر. يقول ابن آدم: مالي مالي، ليس مالك، إنما استخلفك فيه ربك، استخلفك فيه ربك، الله استخلفك. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت مطالب بحدود شرعية في كل أنواع التعاملات حتى فيما تنفق. إن استطعت ألا تذهب وألا تجيء وألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان، والأرض مشرقة بأفقها النشوان، وسكينة نزلت بمجالس